الأسرار والمعاني البلاغية في هذه السورة. ووقفنا عند قوله عز وجل: وأما من جاءك يسعى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بعد ذلك يأتي مقطع جديد في مفاجأة أيضا على حسب السياق، لو أن الإنسان لم يسبق له أن قرأ السورة لأول مرة يقرأها سوف يتفاجأ بنقلة وهي: قتل الإنسان ما أكفره. وهنا سؤال: ما علاقة هذا الموضوع بما قبله؟ قتل الإنسان، يقول مجاهد قتل الإنسان أي لعن الكافر، فقوله سبحانه قتل الإنسان فيها عدد من المعاني والإشراقات. أولا العلاقة كما ذكرت، إذا كان أولئك النفر عتبة بن ربيعة وشيبة والأخنس وعتبة بن أبي لهب والملأ المستكبرون الذين رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشغولا بهم يوم جاءه عبد الله بن أم مكتوم، الحديث انتقل إليهم الآن، فمن جهة هناك نوع من الدعاء عليهم، والدعاء من الله تعالى واجب لأن الله تعالى بيده الأمر، فالعبد إذا دعا يدعو ربه. وإنما جاءت هذه الصيغة في القرآن الكريم وهي من جوامع الكلم وعظيمه: قتل الإنسان. أيضا مثل قوله سبحانه في بعض المواضع: قاتلهم الله أن يؤفكون، فهي وإن كانت صيغتها صيغة الدعاء كما هو مألوف عند الإنسان إلا أن حقيقتها توبيخ للإنسان وزجر وتأنيب له، وأنه مستحق للموت ما دام هذا الإنسان ليس في قلبه إيمان ولا حياة، فالموت أجدر به. ولهذا قال قتل الإنسان. فهذا والله أعلم إشارة خفية إلى أن أولئك النفر الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بهم ممن حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون، وهذا غيب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض المفسرين قالوا إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصحيح بمقتضى ظاهر الأمر، ولكن الله تعالى عاتبه على ما علم الله عز وجل من أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا، كما قال سبحانه لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهذه إشارة خفية إلى أن أولئك القوم ميؤوس منهم ومحكوم عليهم في غيب الله تعالى بأنهم من الكافرين وأنهم يموتون كفرا، وهكذا كان. فعتبة مات كافرا وشيبة مات كافرا، بل وعتبة بن أبي لهب الذي يقول كثير من المفسرين إن الآية نزلت فيه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فبينما هو ذاهب إلى الشام وكان أبوه يوصي به من حوله جاءه أسد من الأسود فأكله وانتهى أمره. ومن هنا تجد أنه من الطبيعي أن يبدأ السياق في الحلقة الثانية بالدعاء على هؤلاء القوم والتوبيخ وأنهم قتلوا ولعنوا. فأما إن قلنا لعن فالمقصود باللعن هو الطرد من رحمة الله، وهو حق على كل الكافرين الذين يموتون على الكفر ويصرون عليه، وإن قلنا بالقتل فكما أشرت وأسلفت. إذن هذه واحدة من الروابط. فيه رابط ثاني وهو وقع في بالي وأنا أصلي العشاء الآن، أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء القوم وأنه ما عليك منهم ازدكوا أو لم يتزكوا وما عليك ألا يزكى، فكأن السياق رجع مرة أخرى ليقول: ومع ذلك فإن مهمة الرسل والأنبياء والدعاة والمصلحين أن يقيموا الحجة وأن يبينوا وأن يدعوا وأن يزيلوا الشبهات. ومن هنا دخل القرآن من جديد في جدل مع أولئك القوم ومن كان على شاكلتهم، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر. فهذا نوع من المجادلة معهم وإقامة الحجة عليهم. وهؤلاء القوم المتحدث عنهم موصومون أولا بالكفر، ولذلك جاء السياق يقيم عليهم الحجج، حجج الله سبحانه وتعالى في النفس وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهذا نوع من المحاجة والمجادلة. وثانيا هم قوم عندهم كبرياء وغطرسة، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تريد منا أن نستمع إليك ونجلس عندك فاطرد هؤلاء القوم من أمثال بلال وعمار وصهيب والمستضعفين من المؤمنين، اطردهم حتى نأتي إلى مجلسك. فكانوا مستكبرين متعاظمين، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم من كان يقول: أي معنى لأن تأتي الرسالة إلى محمد ولا تأتي لفلان أو فلان أو حتى له هو شخصيا؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم كانوا مستكبرين، والكبر هو قرين الكفر وأخوه وشقيقه. فإذا وجدت الإنسان المستكبر وجدته رادا للحق صادا عنه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق ورفضه. فالمستكبر لا يتقبل الحق لأنه يرى أنه هو أكبر من الآخرين، وبالتالي من هو؟ لم يولد ذلك الشخص الذي يعلمه أو يرشده أو يوجهه، بل هو الذي يعلم ويرشد ويوجه الآخرين. فهم كانوا عندهم الكفر وعندهم الكبر، فالله تعالى أقام عليهم الحجة فيما يتعلق بالكفر بالآيات، وأقام عليهم الحجة أيضا فيما يتعلق بالكبر بتذكيرهم بأصل الخلق الذي خلقوا منه. ولهذا جاء السياق بعد ذلك مباشرة: من أي شيء خلقه؟ من نطفة. فهذه الخلقة ما تهيئ أن الإنسان يتكبر أو يتعاظم. طيب الإنسان، قتل الإنسان، من هو الإنسان؟ كثير من المفسرين يقولون إن الإنسان هو شخص بعينه، مثل عتبة أو شيبة أو الأخنس أو عتبة بن أبي لهب أو نحو ذلك، وهذا احتمال، ولكن واضح لنا السياق أن الأمر أعم من ذلك، لأنه لما قال من أي شيء خلق إلى آخر السياق كان هذا حديثا عن جنس الإنسان. ولهذا يقول الكثيرون إن المقصود بالإنسان هنا الجنس، يعني جنس الإنسان. طيب نحن نعهد في القرآن الكريم أن الله تعالى يرفع الإنسان ويكرمه ويعظمه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فما معنى أن يأتي الآن السياق ليقول قتل الإنسان؟ نقول هذا متناسب مع الحادثة ومع السياق التاريخي، فإنه إذا كان المجال مجال الحديث عن النبوات وعن الإصلاح وعن الدعوة والخير كان إشادة بالإنسان، وإذا كان السياق يقتضي الحديث عن جنس من بني الإنسان ليس هو كل الإنسان ولكن هو غالب. فإذا قلنا المقصود الجنس لا يعني ذلك كل الناس، لا، الإنسان فيهم الأنبياء وفيهما الصلحاء والعلماء والدعاة وسكان الفردوس الأعلى وجنة النعيم ومن رضي الله عنهم أرضاهم والصديقون والشهداء. إذن لما نقول المراد الجنس ليس المقصود استيعاب واستطراق جنس الناس كلهم، وإنما المقصود الإشارة لغالب الناس. وغالب الناس لا شك أنه يغلب عليهم ماذا؟ الكفر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وعبر التاريخ كله تجد أن الكفر على الناس أغلب. فهذا معنى إذا قيل إن المقصود جنس الإنسان واستيعابه. ولا مانع أيضا هنا أن يكون المراد بقوله ما أكثره ليس بالضرورة الكفر الذي هو الكفر بالله العظيم مطلقا، وإنما يشمل هذا ويشمل ما دونه من الكفر، مثل كفر النعمة. ولذلك الشيخ السعدي وقبله الرازي ذكروا ما أكثره أي كفر النعمة، وهذا متناسب مع تعداد النعم التي أعطاها الله تعالى الإنسان هنا: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخره. إذا قد يكون المقصود كفر الشرك، وقد يكون المقصود كفر النعمة. قيل إن المقصود بالإنسان هنا ليس جنس الإنسان وإنما الإنسان الكافر، قتل الإنسان يعني الكافر، وهذا المعنى جيد. ومع ذلك أقول ليس المقصود كل كافر، لأن ربنا سبحانه لا يدعو على كل الكافرين باللعن أو يحكم عليهم أو يقول بأنهم قتلوا. لماذا؟ هنا سؤال. لأن من هؤلاء الكافرين من هم محل لإيش؟ للدعوة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ونحن نجد أنه اليوم أسلم 10,000 إنسان في العالم. طيب هؤلاء الذين أسلموا اليوم أمس ما كان عندهم فكرة إسلام؟ بلى. قبل أمس ما كان عندهم بحث؟ قبله ما كان عندهم تردد؟ إذن كون أبواب الإسلام مشرعة يدخلها أمس واليوم وغدا أعداد من الناس الذين كانوا بالأمس ماذا؟ كانوا كفارا، دليلا على سعة رحمة الله تعالى. وأن اللفظ هنا قتل الإنسان، إذا قلنا المقصود قتل الكافر فإنه لا يعني أيضا كل كافر، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد المعاندون، يقصد المصرون، يقصد المتعصبون، يقصد الذين كتب الله تعالى وقضى وقدر في أزله أنهم يموتون على الكفر مصرين عن مجانبين للتوحيد. هنا قال ما أكفره. هذه الصيغة تحتمل معنيين، تحتمل قتل الإنسان ما أكفره يعني ما أشد كفره، ما أشد كفره، مثل ما تقول مثل ما أشد بياض هذا الشيء أو سواده أو ما أشبه ذلك، فيكون ما أكفره يعني ما أشد كفر هذا الإنسان وعناده. ويكفيك هنا في شدة كفر الإنسان أن الإنسان يعرض عن عبادة ربه جل وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والجلال والجمال والكمال والكبرياء والعظمة والمجد، ودلت عليه الرسل ونزلت منه الكتب، وهو يتكلم سبحانه بذاته ويسمعه عباده، يقول أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، يعني يتكلم بضمير المتحدث إلى عباده ويخاطبهم ويقيم عليهم الحجج، ومع ذلك هم يكفرون بالله. إذا كفروا بالله يعبدون إيش؟ يعبد الواحد منهم حجر، حجر أي أفضل، الإنسان ولا الحجر؟ يعني الحجر هو أقل المخلوقات، أو يعبد شجر، الشجر أفضل من الحجر لأن الشجر فيه نوع من النبات بينما الحجر جماد. الإنسان أفضل وأعلى مقاما من الحجر وأعلى مقاما من الشجر والنبات، ومع ذلك تجد هذا الإنسان قد يعبد حجرا أو يعبد شجرا، أو إذا ارتقى يعبد إيش؟ حيوان. من الناس من يعبد البقر، وإذا بالت البقرة عليه عد هذا من جليل النعم. ما يستحق هذا الإنسان أن يقال ما أكفره، ما أشد كفره وجحوده وإعراضه؟ فهو يعبد غير الله وهو يتجاهل الحقائق، لأن حقيقة الشمس والقمر والنجوم بل حقيقة النفس الإنسانية كلها تصيح بلسان واحد أن لا إله إلا الله، لكن الإنسان يسد أذنيه كما كان أهل الجاهلية الأول يسد الواحد منهم أذنيه بالقطن لئلا يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذه الأشياء فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكذلك من كفر الإنسان جحد النعم، فهو يتجاهل المنعم ويجحد نعمه وقلما يشكر، وهذا يجتمع فيه كفر النعمة وكفر الإيمان. ويحتمل أن يكون قوله ما أكفره معنى ثاني، وهو ها يعني ما الذي أكفره،
ما الذي جعله يكفر؟ الأول ما أكفره يعني تعجيب من شدة كفره، لكن المعنى الثاني ما الذي جعله يكفر؟ ما الذي أكفره؟ وهذا يشبه قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما هو الشيء الذي جعلك تكفر بالله عز وجل؟ وهذا مروي عن قتادة رضي الله عنه. إذن قتل الإنسان ما أكفره، هذا صيغته دعاء على الإنسان، ولكن حقيقته كما قلنا أنه تشنيع وتفضيع لما يعمله الإنسان، وهو وإن كان فيه صيغة التأنيب إلا أن المؤمن يقرأ فيه صيغة الحلم الرباني، لأن الله تعالى وهو يعجب من فعل الإنسان ويبين استحقاقه للقتل واللعن، إلا أنه سبحانه صبر على هذا الإنسان وحلم عليه فلم يعاجله بالعقاب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس أحد كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يخلقهم ويرزقهم وهم يجعلون له صاحبة ويجعلون له ولدا ويعبدون غيره. وفي الحديث القدسي إني والإنس والجن لفي نبأ عجيب أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. فهذا فيه حلم ربك سبحانه، والواحد منا من البشر لو أن الأمر بيده لربما في لحظة واحدة أباد كل الذين، ليس فقط كل الذين يخالفونه في الدين والعقيدة، بل حتى الذين يخالفونه في المذهب أو المشرب أو الطريقة أو الرأي الفقهي، ربما لم يصبر عليهم بل عاجلهم بالأخذ. وكان شاعر الشاعر الشابي أبو القاسم الشابي التونسي المشهور له قصيدة يقول ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفأسي، ليتني كنت ساعة ملك الموت، يعني يريد فقط أنه يعطى لحظة واحدة فرصة أن يبيد من يستطيع إبادتهم من الناس. إذن هذه الآية وإن كان ظاهرها يعني الشدة على هؤلاء المخالفين، إلا أن فيها رحمة الله سبحانه وتعالى وإمهاله وصبره وحلمه وعدم معاجلته لهؤلاء القوم. ثم قال سبحانه من أي شيء خلقه، الخالق معروف وهو الله سبحانه وتعالى، والمخلوق معروف وهو الإنسان أيضا. فالله سبحانه وتعالى يقول من أي شيء خلقه، إذن مسألة الخلق هذه مفروغ منها، يعني الإنسان ما في أحد، لا فرعون ولا هامان ولا النمرود ولا أبو جهل ولا أحد يقول إنه غير مخلوق، هم يعترفون بأنهم مخلوقون، والله سبحانه وتعالى ينقلهم هنا من الأمر المعروف المتفق عليه إلى سؤال آخر وهو من أي شيء خلقتم، كما في الآية الأخرى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه تلمس ضمير الإنسان تحركه، أنت مخلوق، طيب من الذي خلقك؟ خلقك الله، هل في أحد ادعى أنه خالق غير الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق الحق سبحانه؟ في أحد قال أنا الخالق؟ أبدا. يعني النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هل كان النمرود يقصد أنه هو الذي يحيي الموتى؟ لا، وإنما يقصد أنه يأتي باثنين، واحد مستحق للقتل فيعفو عنه، يقول هذا أحييت أنا، هذا نوع من التلاعب بالألفاظ والعبارات. أما الخالق الذي يوجد من عدم ويحول الجماد الهامد الرميم إلى حي متحرك عاقل متكلم واعي فاهم، فهو واحد وهو الله عز وجل، فهو يخاطب الإنسان ويقول من أي شيء خلقه، من نطفة، والنطفة يعني الشيء اليسير في الأصل، مثل قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، ففعل هذه تدل على الشيء القليل، يعني يملأ يده هذه الغرفة مثلا. النطفة أيضا هي شيء قليل من الماء، ماء الرجل الذي خلق منه الإنسان، ف
فهو خلق من نطفة، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. فهل يتكبر وهو قد خلق من نطفة ضعيفة ليس لها قوام ولا وجود؟ بل إذا كانت النطفة كما يقال الدفقة من المني فيها مئات الملايين من الحيوانات المنوية، الإنسان مخلوق من حيوان واحد، يعني هذه الدفقة مؤهلة أن يخلق منها مئات الملايين، الله تعالى بحكمته يختار حيوانا واحدا منها يخترق يسبق ويخترق البويض ويتكون منه الإنسان. هل هذا موجب للكبر؟ هل هذا موجب للكفر؟ كلا. طيب إذا لماذا يتكبر هذا الإنسان؟ أيضا لماذا ينسى ربه الذي رعاه من يوم أن كان في رحم الأم كما هو واضح في السياق؟ وأيضا لماذا يجحد النعمة والذي تعاهده بالنعمة حتى في رحم الأم؟ تعاهده بالطعام والشراب من خلال الحبل السري ومن خلال تنفس الأم، ثم بعدما يخرج إلى هذه الدنيا الله تعالى يجري له ثدي الأم باللبن، ثم يتعاهد الله تعالى بألوان الطعام والشراب، فهو محفوف بعطاء الله تعالى ونعمه من كل وجه. هنا تلاحظ طريقة السؤال لما يقول الله تعالى من أي شيء خلقه، السؤال أحيانا أشبه بالقذيفة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالسؤال هذا فيه استفزاز، استفزاز للعقل للتفكير، لأنه يوجد كثير من الكافرين ليس كفرهم كفر عناد كما ذكرنا من قتلوا ولعنوا، وإنما كفرهم كفر جهالة وعدم معرفة وإعراض، فمثل هؤلاء قد يفيد فيهم الوعظ والتذكير. هنا قال من نطفة، طيب هذا ليس في حقيقته تحقير للجنس، نعم النطفة شيء مهين من ماء مهين ضعيف ماء دافق، لكن ليس فيه تحقير. ولهذا في الإسلام القول الراجح عند العلماء والفقهاء أن المني طاهر أو نجس، أنه طاهر، والأنبياء خلقوا من هذا الماء، والصديقون والشهداء والصالحون وأفاضل الناس كل البشر خلقوا منه، إلا من استثنى الله عز وجل كما ذكر آدم مثلا خلقه من تراب، وهكذا عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن ليس في الأمر استخدار، وحتى عملية الاغتسال التي يؤمر بها المسلم بعد الجماع ليس بالضرورة أنها دليل على قبح هذا الفعل أو هذا الحالة، وإنما هذا من يعني مما شرعه الله تعالى لعباده، وهو جزء من التنظيف وجزء من إعادة الحيوية إلى الجسد وجزء من التعبد، بل جزء من أن تحف هذه العملية بألوان من العبوديات التي ترتقي بها من مستوى الحيوانية إلى مستوى الإنسانية. ولهذا يذكر الإنسان اسم ربه جل وعز وهو أعظم وأشرف الأسماء، يذكرها عند الوصال مع الزوجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى أهله قال بسم الله، فإنه إن يكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان بإذن الله تعالى، ويختم بعد ذلك بالغسل كما ذكرنا. إذن ليس في الأمر استقدار، ولكن في إشارة إلى ضعف وهوان ومهانة هذا الأصل الذي خلق منه الإنسان، بمعنى أن الأصل ما يرشح للتعاظم ولا يرشحك للتكبر ولا يرشحك للكفر، بل يرشحك لضد ذلك من التواضع والانكسار والاعتراف لله تعالى بالجميل وعبادته وشكره. وأيضا قوله من نطفة في إشارة إلى الفرق بين الأمرين، لأنه لما يقول فلينظر الإنسان، نحن الآن أمام إنسان عاقل رشيد كبير طويل عريض جسيم، وربما هذا الإنسان له مال وولد، يعني وهذا سر اغتراره أنه أكثر مالا وولد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ونطفة، هل ينظر الإنسان مما خلق؟ خلق مما إن دافق. وهكذا أيضا هنا من أي شيء خلقه؟ من نطفة. فالقرب هنا
يساعد الإنسان على سرعة المقارنة بين الأمرين، البداية التي يعود إليها الإنسان التي خلق منها الإنسان والحال التي هو عليها الآن، فهذا يوجب للمرء الاعتبار والابتعاد. خلقه يعني الله تعالى، هنا الإنسان لا يعرف، الله أعلمه وأخبره بأنه هو الذي خلقه من نطفة خلقه، فسجل ربنا سبحانه أنه هو الخالق، وقال في الآية الأخرى هل من خالق غير الله؟ وهنا نعيد السؤال، أصلا هل في أحد ادعى أنه خالق؟ ما في، لأن هذه أمور مادية معلومة يعرفها الخاص والعام، ولو ادعى أحد لنسب إلى الجنون لأنه لا دليل عنده. قال خلقه فقدره، ولاحظ قوله فقدره، الفاء هنا تدل على التعقيب، يعني بعد خلقه مباشرة ومع الخلق التقدير، ومعنى قوله فقدره ثلاثة أشياء وكلها صحيحة. أولا قدر أعضاءه فجعل له عينين ولسانا وشفتين وأعضاء في غاية الجمال، ولو أن الإنسان اختل فيه شيء من أعضائه كالعين مثلا أو الأذن أو الأنف أو الفم أو الشفتين أو الأطراف أو الأصابع لوجد في ذلك نقصا، بينما الله تعالى يمتن على الإنسان بذلك. تخيل لو أن العين اهتدت إلى غير موضعها الذي قدره ربنا سبحانه، لكان ذلك شيئا مزعجا للإنسان، يصعب على المرء أن يتصوره، لكن الله تعالى خلقك في أحسن تقدير وتقويم، ولذلك لا يفكر الإنسان لو خلق بغير هذه الصفة وغير هذه الصورة. المعنى الثاني أيضا فقدره، يعني في الأطوار التي يمر بها من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يكون إنسانا سويا خلقا آخر، ثم طفلا ثم فتى ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما، هذه مراحل يمر بها الإنسان وهي في غاية الانسجام والانضباط والحكمة والإبداع، فتبارك الله أحسن الخالقين. المعنى الثاني في قوله فقدره أي فسواه في اعتدال قامته، في سلامة أعضائه، في جماله، فالله تعالى جعل الإنسان في أحسن تقويم وميزه عن الحيوانات والوحوش وغيرها. ثم لاحظ ثم، يعني هذه تدل على التراخي إن في فاصل، ولذلك قال ثم السبيل يسره، وهنا معنى يجب أن تتفطنوا له، لأنه أنا وهو أنا على ما قال اللي يقول أنا وهو أنا ما أدري أدخل الجنة ولا لا، أنا لم أفصل لهذا المعنى إلا اليوم على كثرة ما قرأت في تفسير هذه السورة. قوله ثم السبيل يسره، الضمير الآن يسره يعود إلى من؟ ها؟ يعني ثم السبيل يسر الإنسان ما تركب كذا، الله لا، أيوة يسر السبيل. إذن معنى الآية ثم يسر السبيل، وهذا الذي يسميه النحويون الاشتغال، يعني ثم يسر السبيل يسره. فلو أردنا أن نفسر الفعل قلنا ثم الله تعالى يسر السبيل، جعل السبيل ميسرا. إذن التيسير هنا واقع على إيش؟ على السبيل. الناس اللي انتبهوا لهذا المعنى الآن وهو معنى جديد بالنسبة لهم ممكن يرفعون أصابعهم، يشوف اللي يعتبر هذا معنى جديد لهم لم يفطنوا له من قبل. لاحظ نعم في كثرة، معنى أن الأغلبية وقعوا في الشيء الذي وقعت فيه. إذن قول ثم السبيل يسره يعني ثم الله تعالى يسر السبيل، فالسبيل مفعول به منصوب هو الذي وقع عليه التيسير. طيب ما هو السبيل؟ قال ابن عباس وعكرمة وقتادة والطبري أيضا رجح هذا المعنى، قالوا إن المقصود أن الله تعالى يسر السبيل الذي هو مخرج الجنين من رحم الأم، وهو معروف يسمى السبيل ولا لا؟ احنا نقول مثلا في نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، إذن هو يسمى السبيل. فقال هؤلاء إن المقصود أن الله تعالى يسر للإنسان السبيل للخروج من رحم الأم، وهذا له ارتباط بقوله من نطفة خلقه فقدره، وهو معنى جيد. والأظهر أنه أحد المعاني المقصودة في الآية، فالآية تشمل عدة معاني، هذا أولها وهو أظهرها. وفي ذلك إشارة إلى جانب من صبر الأم على خروج الجنين، فإنها تعاني شيئا كبيرا، والرجال الأشداء الذين يخوضون المعارك قد يصعب على أحدهم أن يتحمل ما تحملته المرأة 9 أشهر من حمل الجنين في بطنها، ويصعب عليه باليقين أيضا أن يتحمل ما تتحمله حين خروج الجنين من بطنها وهي تعاني آلام الطلق التي تشبه الموت. فانظر لطف الله تعالى وحكمته العظيمة في خروج الإنسان بهذه الطريقة إلى الحياة. ولذلك ابن الرومي يقول: لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. فنقول هذه حكم الله سبحانه وتعالى، فإن خروج الإنسان من هذا المضيق وبهذه الطريقة فيه آية وعبرة يجب أن الإنسان ما ينساها، كما أنه لا ينسى فضل الأم التي حملت وعانت، كذلك لا ينسى فضل من؟ فضل من؟ فضل ربه الذي يسر له السبيل ثم السبيل يسره. وكذلك فيه جانب المخاطرة، لأن الإنسان قد يموت في الولادة، خصوصا في الماضي لما كانت عملية الولادة عملية بدائية، والقابلة تأتي عند المرأة وقد يضيق الرحم على الجنين بعدما يخرج رأسه، والغالب أن الرأس يخرج أولا تمهيدا للنزول للحياة، فيموت وتغتاله الطلقات ويخرج ميتا، وهذا كثير في الماضي وإن كانت تطورت الوسائل في الوقت الحاضر. ولهذا الحسن البصري رضي الله عنه لمح من هاهنا معنى يتعلق بما قلنا، وقال: كيف يتكبر، ولا بأس أن أسوق هذه الكلمة، ربما بعض الناس يأنف منها، ليش نأنف ونحن ممن يحق عليهم هذا الكلام؟ يقول الحسن البصري: كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين؟ كلام الحسن البصري صحيح ولا مو صحيح؟ يصدق علي وعليك وعلى كل أحد من الناس، وعلى الأكابر والأشراف وحتى والأنبياء والملوك والتجار والعظماء، كل الناس خرج من فرج الأب أولا من خلال الاتصال الجنسي، ثم خرج من فرج الأم ثانيا بعدما تخلق واكتمل من أجل أن يعيش الحياة. فجدير بهذا المعنى أن يكون مرسوما في ذاكرة الإنسان وأن لا ينساه. إذن هذا هو المعنى الأول، السبيل الذي هو مخرجه من رحم الأم. المعنى الثاني وهو مقصود أيضا، أن يكون المقصود بالسبيل طريق الخير والشر، وهذا له ما يشهد في القرآن الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيكون المقصود بالسبيل إذن طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى والضلال، وهذا قول مجاهد واختاره الإمام ابن كثير. المعنى الثالث: ثم السبيل يسره، يعني يسر الله تعالى يسر الله له سبيل معرفة المنافع والمضار، يعني غير الإسلام والكفر والهدى والضلال، فإن الإنسان بطبع حتى يوم كان طفل صغير يعرف مصالحه، يعرف مثلا كيف يرضع من لبن الأم، ثم يكبر ويتعلم كيف يتجنب الأشياء الحارة وكيف يتجنب المخاطر، وإذا عقل بدأ يفكر في مصالحه التجارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فهذا من تيسير الله تعالى. وأنت تجد أن هذه المعاني الثلاثة كلها مقصودة وداخلة في قوله: ثم السبيل يسره. ثم انتهينا الآن، المرحلة الأولى كلها انتهت وانتقلنا إلى مرحلة ثانية: ثم أماته فأقبره. سقط الآن مرة أخرى وعاد كما كان: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أماته فأقبره، لم يقل فقبره، لأن الذي يقبره هو أخوه الإنسان، وأما الله تعالى فهو يقبره، يعني يسخر له ويهيئ له القبر. فالله تعالى خلق الأرض ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هذا من أقبار الإنسان. وعلم الإنسان كيف يحفر الأرض ويدفن فيها الموتى كما في قصة ابن آدم بالحق، إذ قرب قربانا إلى قوله فبعث الله غرابا إيش يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وهكذا جعل الله تعالى من السنن والنواميس في الأرض مثل ذلك. طيب، إذن هذا إقبار الله تعالى أقبره. أما الإنسان فيقال قبره، ومثل ذلك قول الشاعر لو أسندت ميتا إلى صدرها قام ولم ينقل إلى قابري، ولم يقل إلى مقبر، إلى قابر، هذا الذي يتولى القبر. حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشري الذي مات ثم قام من قبره. طبعا هذا من شعر الغزل كما تعرف، يعتمد على المبالغات والصيغ. الأمم تختلف في القبر ثم أماته فأقبره. والآية دلت على أن الله تعالى شرع للمسلمين أن يدفنوا موتاهم، وهذا واجب، في القبور، يحفروا لهم القبور ويدفنوهم. والأمم الأخرى كان منهم مثل الفرس وبعض الهنود من كانوا يحرقون الأموال، ومنهم من كانوا يرمون الموتى في ما يشبه الصوامع والبيوت والقصور الهائلة، ومنهم من كان يترك الموتى للسباع والهوام، وهذا كان موجودا عند العرب خصوصا إذا كانوا ميتين في معارك، لأنهم يفتخرون بذلك، حتى يقول الشنفرة يقول فلا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري. من هي أم عامر؟ الضبعة. يعني يقول أبشري أم عامر تأكلين، لأن الضبعة تأكل أجساد الموتى، وهم يفتخرون أن الواحد منهم. ونحن رأينا ونسمع ونقرأ عن قضية الفراعنة مثلا، وكيف، وكذلك من قبلهم الرومان، وهذا موجود في مصر، في الإسكندرية، وفي الأقصر، وفي القاهرة، وفي غيرها، تجد مقابر الفراعنة في أهرامات الجيزة مثلا، يعني أبنية هائلة فخمة من أجل دفن الفراعنة، وتجد معهم الذهب والأواني والأشياء هائلة جدا، أمم بأكملها مسخرة من أجل مقبر للفرعون. وكذلك عملية التحنيط التي لا تزال يعني سرا من أسرار العلم إلى اليوم، والمئات من هذه الأسر، أسر الفراعنة، موجودة الآن بشعرها، بظفرها، ببدنها، بل بملابسها، وبأوراق الشجر، وبأشياء كثيرة لا زالت موجودة إلى اليوم منذ آلاف السنين. طبعا هذا استهلكت فيه أمم وطاقات وحضارات، بينما الإسلام شرع لنا أن يحفر للإنسان ويقبر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تقول فاطمة رضي الله عنها يا أنس كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في عباده، ثم إذا شاء أنشره. هذا أيضا عجب وسر عجيب، إذا شاء أنشره يعني إذا شاء الله تعالى بعثه. هذا أيضا انتقال من المعلوم للمجهول، لأن مسألة أنه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره، هذا كله معروف عند الناس جميعا، وإن كان بصيغة الفعل الماضي، إلا أنه يتكرر باستمرار، وكونه جاء في الماضي للتأكيد على أنه آت لا محالة، يعني يميت ويقبر اليوم وكذلك غدا وبعد غد، والإنسان الذي يسمع الكلام الآن سوف يجري عليه هذا كما جرى على غيره. ومن هنا انتقل إلى المجهول الذي يحتاج الناس أن يتعلموه، وهو ثم إذا شاء أنشره. وهذا بيت القصيد ومحل الجدل مع هؤلاء المعاندين المعرضين الذين يكذبون بالبعث. وقوله إذا شاء، أولا ثم دليل على أن البعث يأتي بعد زمان طويل طويل. هم كانوا يستعجلون ويقولون ما رأينا أحدا مبعوث، أن تقول لنا يا محمد أن الله يبعث الموت، ما رأينا أحدا بعث بعد موته. فالله تعالى جعل هذه الكلمة من كلمتين إذا شاء، هذه مثل اللغم الذي فجر كل دعاياتهم وأقاويلهم وشبهاتهم، إن الأمر مرهون بإيش؟ بالمشيئة. وهذا مثل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، كلمة ونسي خلقه ألغت كل ما كانوا يقولونه من الأكاذيب والشبهات، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا ينسف دعواهم وأن الأمر مرهون بمشيئة الله عز وجل، ولو أن الناس كانوا يبعثون لم يكن هناك حكمة في التعبد بالإيمان، وذلك لأن وقت البعث غير محدد، فاستبطاؤهم لا يعني شيئا ولا معنى له. كلا لما يقضي ما أمره. هذه الآية تكلم فيها المفسرون، بل تحير فيها الكثير من المفسرين، لم يقضي ما أمره. الأكثرون يقولون المعنى أنه لم يؤدي ما عليه، أن الإنسان لم يؤدي ما عليه، لم يقضي أو لما ولم معناها متقارب، ولكن لما تفيد أنه لم يفعل هذا في المستقبل ولا في الزمن القريب، الماضي القريب، لم يقضي ما أمره. يعني المعنى المباشر الذي ذهب إليه أكثر المفسرين أن الآية تؤكد أن الإنسان لم يؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا يقول مجاهد رضي الله عنه ومن أئمة التفسير ومن أخذه عن ابن عباس، يقول لا يقضي أحد أبدا حق الله تعالى عليه مهما كان. ولعله من المناسب في هذا أن نسوق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. وهكذا لما قام حتى تفطرت قدمه وقالت له عائشة، قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أن أكون عبدا شكورا. إذن المعنى أن الإنسان مهما عمل لا يمكن أن يؤدي شكر نعمة الله تعالى عليه، وهذا معنى لطيف لما يقضي ما أمره. المعنى أنه لو عبد الله تعالى طيلة عمره، لو أمضى عمره كله في سجدة واحدة ما أدى شكر نعمة الله تعالى عليه قبل، فضلا عن أن يكون مستحقا للأجر من الله على عبادة عبدها لولا فضل الله تعالى. ويدخل في هذا المعنى معنى آخر لطيف جدا، وهو أن المقصود إن الإنسان لم يتدبر حق التدبر ولم يتأمل حق التأمل. فهذا الإنسان الذي عنده شبهة، أو الإنسان الكافر أو المعرض أو أمثالهم، هؤلاء لو تدبروا وتأملوا وأعملوا عقولهم ونظروا في ملكوت السماوات والأرض ونظروا في أنفسهم لأبصروا آيات الله عز وجل، كما يقول شاعر يقول إلهي محمود حسن إسماعيل، يقول إلهي رأيتك، إلهي سمعتك، تعاليت، رأيتك في كل شيء، سمعتك في كل حي، تعاليت، لم يبدو شيء لعيني، تبارك، لم ينبو صوت بأذني، ولكن طيفا بقلبي يطل، ومن طيفه كل نور يهل. يعني ما رأيت بعيني، تعالى الله أن يراه الإنسان في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة، ولا سمعت بأذني، ولكن رأى آيات الله عز وجل التي جعلته يعبد الله كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن من معاني لما يقضي ما أمره أنه لم يتدبر حق التدبر، وهذا مناسب لما قبله في قوله قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. لماذا كافر؟ لأنه لو تدبر لعرف من أي شيء خلق وعرف ما مر به. وهو أيضا هذا المعنى مناسب لما بعده، وهو قوله سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني فليتدبر. هو لم يقضي، لم يتدبر، فيحث على أن يتدبر. طيب، ابن كثير رحمه الله قال عند هذه الآية قولا يقول: لم أجد للمتقدمين سوى هذا القول الأول الذي ذكره هو، وهو أن الإنسان لم يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه. فيقول إنني لم أجد للأئمة المتقدمين إلا هذا المعنى، والذي يقع لي، يقول ابن كثير رحمه الله في معنى ذلك والله أعلم، أن الله تعالى لم ينتهي مما قضاه وقدره في خلق الناس. يعني أن الله تعالى لما قال الإنسان يعني لماذا لا نبعث، لماذا لا يبعث الناس الآن، فكان الرب لما يقضي ما أمر، إذا شاء الله أنشر الإنسان، أما الآن لا يبعث. لماذا؟ لأنه لم يقضي ما أمر، يعني لم ينتهي ما أمر الله به قضاء وقدرا من خلق الناس، فقد أذن الله أن تأتي أجيال بعد أجيال وأمم وقرون بين ذلك كثيرة حتى ينتهي الأمر ويأذن الله تعالى بخراب الكون ثم البعث بعد ذلك. وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير معنى لطيف، وأردت من سياقه إضافة إلى الإشارة للمعنى الإشارة إلى أن ابن كثير وإن كان مفسرا سلفيا إلا أنه لم يجد غضاضة أن يبتكر معنى للآية جميل وصحيح وتدل عليه نصوص أخرى، وإن لم يسبقه إليه أحد فيما يذكره هو أنه لم يجد المتقدمين قولا. ولذلك نقول لا غضاضة، البعض يظنون أن يعني الإتيان بالمعاني اللطيفة الجديدة والأسرار من الآيات أنه خطأ، وهذا ليس بخطأ، بل كما قال بعض علماء السلوك يقول القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، فكذلك قراء القرآن تأتيهم إفادات القرآن وأسراره ومعانيه منجمة، كلما قرأ الإنسان تجدد له معنى غير ما كان سبق. ابن فورك الأستاذ ابن فورك نقل عنه الرازي معنى في الآية مختلفا أيضا، وهو لما يقضي ما أمره يقول أن الله تعالى لم يقضي لهذا الإنسان الكافر ما أمره به من الإيمان، يعني كلا لن يؤمن هذا الكافر. لماذا لن يؤمن؟ قال لأن الله ما أراد له أن يؤمن، لم يقضي له الإيمان، الله أمره بالإيمان لكن لم يقضه له. وهذا المعنى وإن كان المعنى صحيحا في ذاته أنه لا أحد يؤمن إلا بإذن الله، وما كان لأحد وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالإيمان بإذن الله وكل شيء بقضاء الله وقدره، لكن المعنى هنا مستبعد لأن هذا كأنه إعطاء عذر للكافر في كفره أنه لم يقضى له ذلك. وإن كان هذا المعنى قد يكون يعززه ما ذكرته قبل قليل أن القوم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان منشغلا بهم ممن حق عليهم الهلاك وكتب عليهم ألا يؤمنوا بخصوصهم، فحينئذ يكون ذلك استكمالا لبيان المعنى، وكأن المعنى لا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد، فإن عتبة وشيبة وربيعة وأمثالهم ممن لم يقض الله تعالى لهم بالإيمان. هنا تجد أن دلائل النفس قد انتهت في نظر الإنسان من أي شيء خلقه، والعادة في القرآن الكريم أنه إذا انتهى من الكلام عن دلائل النفس ينتقل إلى ماذا؟ الكلام على دلائل الكون. ومن هنا جاء السياق فلينظر الإنسان إلى طعامه، فانتهى من دلائل النفس وانتقل إلى دلائل الكون. ولعلنا نقف لأن الوقت قد أزف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول سياق أطوار الإنسان وحياته ثم موته ثم حياته وبآيات قصيرة متتالية، ألا يدل هذا على أن المراحل ليست بشيء بمعنى أنها زائلة وقصيرة؟ نعم، في بعضها جاء بلفظ الفاء وبعضها جاء لفظ ثم، وثم يدل على أنها أطول. يقول ألا تعيد البيتين الذين ذكرتهما عند ولادة الإنسان؟ لعلك تقصد لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغد. الكتب التي تتكلم عن أسماء الله الحسنى ما هي؟ كثيرة، منها كتاب الغزالي، ومنها كتاب للشيخ بن عثيمين رحمه الله، ومنها كتاب لي وهو قيد الإعداد إن شاء الله حول هذا الموضوع. يقول أود أن أدخل قناة المجد في بيتي لأولادي وبناتي، هل من الحكمة والفائدة إدخالها؟ نعم، لا شك أن في ذلك خير وبركة، وهذه القناة قناة تربوية تقوم بدور قد لا تقوم به أنت مع أولادك. كيف يعذب الكافر والله قد كتب له قبل أن يولد أنه كافر ويموت كافرا؟ هذا سؤال مهم، ذكروني به غدا إن شاء الله في أول الدرس حتى أقف عنده. نحن مجموعة من الشباب من الرياض نتمنى منكم الكلام عن الإجازة الصيفية والاستفادة من الدورات العلمية. تكلمت عن هذا أخي الحبيب في محاضرة بعنوان فرحة النجاح، وهي موجودة، شريط موجود يباع في الأسواق، يمكن للأخ الاستماع إليه.
يقول إلى أي مرحلة وصلت في قضية الوطن؟ قضية الوطن رفعت من القضاء الشرعي إلى وزارة العدل تمهيدا لرفعها إلى لجنة في وزارة الإعلام. هذه اللجنة مكونة من عدد كبير يصعب اجتماعهم، وعندهم 99 قضية وهم لم يبدأوا بعد في النظر في القضية الأولى، والباقي عليك. صحة القصة التي حصلت للرجل الذي خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق لغزوة تبوك فاحتملته الريح. نعم، هذه قصة صحيحة ومعروفة. يقول: بعد النجاح الباهر لموقع الإسلام اليوم والانطلاقة الموفقة لمجلة الإسلام اليوم، هل يلوح في الأفق قناة الإسلام اليوم الفضائية؟ إن شاء الله، أدعو لنا، جزاك الله خير. لماذا يقول لماذا أسلوبك في الحوار أسلوب المنهزم؟ والله ما أدري، أنا لا أعتقد ذلك، لكن ربما أن البعض لا يفهمون كيفية الحوار، يعني قد يرون أن القوة في الحوار هي في الهجوم. الهجوم ليس حوارا، يعني كونك مثلا تسب الآخرين أو تنتقصهم أو هذا ليس حوار، ولا يستفيد من أحد سوى أنك ترضي نفسك، ترضي غرورك. بينما الحوار هو قدرة الإنسان على أنه في أشد المواقف لا يقبل الاستفزاز، ولكنه يجيب بجواب يقنع العقلاء. يقول نفس الأخ، يعني عنده مجموعة أسئلة، جزاك الله خير. يعني ما أكفره السؤال: كيف حصل التعجب من الكفر فإنه اسم والعلماء يقولون لا يمكن؟ بل يمكن، هذا الآية دليل على أنه يعجب من فيقال ما أكفره، يعني ما أشد كفره، ولا يلزم لذلك فعل مساعد. أليس هناك جوائز؟ إلا إن شاء الله في جوائز، وأسأل الله أن يسرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.